بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مثل كلمة التوحيد مثل حزمة نور باهرة تشع في كل اتجاه، كل حقول المعارف وبالذات المعارف العليا تستضيء بنور التوحيد. ومن نور التوحيد نصل إلى نفي الشرك. لماذا؟ لأن التوحيد يعني أن الرب سبحانه وتعالى قد ملأت أسماؤه أركان السماوات والأرض، فليست هناك مساحة فارغة حتى يملأها الذين يتخذونهم أندادا من دون الله. كلا، علمه واسع محيط، قدرته مهيمنة، رحمته وسعت كل شيء، نعماؤه فاضت على كل شيء، عرشه استوى على كل شيء، فأين أنداد من دون الله؟ أين يقع موقعهم؟ لا موقع لهم. لذلك كلمة التوحيد أو بتعبير آخر معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، هذه المعرفة تنفي بصورة طبيعية إن صح التعبير الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو الله لا إله إلا هو. ولعل كلمة ألف لام ميم تشير إلى ذلك، ألف إشارة إلى الله، اللام إشارة إلى أنه لا شريك له، والميم لعلها إشارة إلى رحمة الله الواسعة، ولو أنا إلى الآن لم أتأكد من البصيرة الثالثة. إذن كلما ازداد الإنسان معرفة بالرب كلما ازداد معرفة بكل شيء، بكل خلق الله، بكل الكائنات، بكل بصائر الدين. وربما أستطيع أن أقول إن أحكام الدين أيضا، أحكام الشريعة السمحاء، انعكاس لتوحيد الله سبحانه وتعالى، من صلاة وصيام وحج وزكاة وكل الجهات. ولعل هذه هي في الحقيقة إطار العام لسورة آل عمران. ويتساءل الإنسان ما هو الإطار العام لسورة آل عمران. الحقيقة سورة آل عمران تجل لتوحيد الرب سبحانه وتعالى، وللآية الأولى أو الثانية في هذه السورة حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا التجلي هو تجلي في البعد الاجتماعي وبالذات في صبغة القيادة الإلهية والولاية الربانية للمجتمع المؤمن. المجتمع المؤمن حينما تتجلى فيه روح التوحيد وبصائر معرفة الرب سبحانه وتعالى، فهنا نسأل كيف تنتظم حياة هذا المجتمع تنتظم في إطار الولاية الإلهية، لأن الولاية لغير الله إما لهوى النفس وإما للشيطان وإما لشياطين الإنس، هذه الولاية مخالفة مبدئيا مع روح التوحيد، لأن روح التوحيد تعني أن الإنسان يتوحد ويوحد الرب سبحانه وتعالى في كل شيء، ومن الأشياء في صبغة حياته صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه الصبغة صبغة العبادة لله سبحانه وتعالى، هذه الصبغة هي الصبغة العامة للمجتمع الإلهي المجتمع الإيماني. ولذلك تجد في هذه السورة الكريمة الحديث عن الوحدة، ولكن تلك الوحدة التي تكون تحت راية الولاية الإلهية. ألم تقرأ في هذه السورة الكريمة في آيات مباركات ربنا سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذه الكلمة جاءت في إطار قوله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله، لا يقول وحدوا أنفسكم، يقول اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، بمعنى أن الذي يشد المؤمنين بعضهم ببعض هو حبل الله. وما هو ذلك الحبل؟ لقد أشارت الآيات الكريمة حول هذا الحبل حينما يقول ربنا في الآية السابقة: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الكلمة هي تفسير حبل الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذن حبل الله يتمثل في آيات الله وفي من هو يمثل آيات الله وهو رسول الله. طبيعي أن رسول الله له امتداد بعد الرسول الأئمة المعصومون، وبعدهم العلماء الربانيون، وبعدهم الأحبار، حسب تفصيل ربنا بينه في سورة المائدة. إذن صبغة العام لهذه السورة التوحيد، توحيد الرب في المجتمع. المجتمع يجب أن يكون ممثلا لرب سبحانه وتعالى. كيف؟ الإطار العام لهذا المجتمع الولاية الإلهية وأحكام الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو تجليات للتوحيد الإلهي. طبيعي السورة أيضا تحدثنا بنسبة كبيرة حول الدفاع. لماذا؟ لأن من تتمثل في حياته صبغة الله أي توحيد الرب سبحانه وتعالى ويطبق أحكام الرب سبحانه وتعالى، سوف يثير هذا الأمر الأعداء شياطين الجن والإنس، يتكالبون ضد هذا التجمع الإلهي الخالص المخلص، ولذلك يواجهونه. هذا المجتمع يجب أن تكون لديه إرادة الدفاع عن النفس، إرادة الحرب. لذلك آخر آية في هذه السورة الكريمة ربنا سبحانه وتعالى في الآية 200 تقريبا من هذه السورة، وهي كل آيات هذه السورة، يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه آخر آية. أول آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد ألف لام ميم. آخر آية: الصبر والمصابرة والمرابطة. الصبر واضح، المصابرة يعني أن نأمر الآخرين بالصبر، أن ندعو الآخرين إلى الصبر، لا ندعوهم إلى التراجع والهزيمة. فماذا تعني كلمة المرابطة؟ يعني رابطوا على الحدود، رابطوا يعني كونوا مستعدين للدفاع عن دينكم، عن شرفكم، عن قيمكم، عن أرضكم. فالسورة أيضا هكذا، لذلك بعض المفسرين يقول كأن هذه السورة نزلت مرة واحدة، وميعاد نزولها كان حينما الإسلام انتشر وصيته بلغ كل مكان، واليهود والنصارى والمشركون من العرب ومن ورائهم سلطات العجم وسلطات الروم كانوا يريدون ابتلاع هذه المجموعة التي بدأت تتحدث عن الله، لأنهم يعرفون أنه من حمل راية الرب فإن الآخرين سوف يخضعون لهم. وهكذا كان في فترة وجيزة بعد نزول هذه السورة، لعله الإسلام انتشر في كل مكان، الإمبراطورية الفارسية انهارت والإمبراطورية البيزنطية الرومانية انسحبت، المسلمون أخذوا كثير من الأماكن في العالم، حتى خليفة المسلمين الظاهر كان يقول للسحب أمطري أينما تمطرين شرقا أو غربا فخراجك إلي. السحب كانت تمطر في كل مكان، ولكن الخراج يرجع إلى خليفة المسلمين أو ملك المسلمين وسلطان المسلمين في بغداد. هذه لذلك سبب في ذاك اليوم في بداية أن شياطينهم قالوا هؤلاء المسلمون جاءوا ليستوعبوا كل مكان، ولذلك بدأوا يحاربون. فما هي مسؤولية المسلمين هذا اليوم؟ مسؤوليتهم الدفاع عن أنفسهم. ولذلك في سورة آل عمران تجد آيات كثيرة حول القتال، القتال من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع عن هذا التجمع الإيماني التوحيدي الخالص. وهنا نعرف ماذا تعني ماذا يعني الإطار العام بسورة آل عمران. الإطار العام بسورة آل عمران التجمع الإيماني، التجمع الإيماني تمثله ولاية الله، ولاية الله تتمثل في الرسول. طبعا الرسول إنما هو رسول بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومعنى إذن الله كتاب الله. فإذا الرسول يمثل كتاب الله، وهذه الآية التي تلوتها عليكم فيها من هذه السورة وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. انظروا تدبروا قوله سبحانه وتعالى، يقول من يعتصم بالله، لا يقول برسول الله أو بكتاب الله، لأن كتاب الله ورسول الله في واحد في آخر الآية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. واسم هذه السورة آل عمران، هذا الاسم يشير إلى الصبغة العامة في هذه السورة. لماذا؟ لأن آل عمران ربنا اصطفاهم، وربنا سبحانه وتعالى يقول في الآيات القادمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وفي تفاسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حسب ما أذكر أن آل إبراهيم كأنه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وآل عمران إشارة إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وسبحان الله، السورة ما جاءت باسم إبراهيم، إنما جاءت السورة باسم آل عمران، أي باسم الولاية، الولاية الإلهية المتمثلة في آل عمران وفي نهج النبي وفي نهج أهل بيت النبي وفي نهج القرآن الكريم. هذه الولاية هي تجسيد لتوحيد الرب سبحانه وتعالى فوق هذا الكوكب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول السورة، ومعنى ذلك أن الحي القيوم حي 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 بمعنى أنه مهيمن على الطبيعة، حي بمعنى أنه فعال لما يريد، فعال لما يشاء، حي بهذا المفهوم. وثم يقول ربنا أنه القيوم. ماذا تعني كلمة القيوم؟ القيوم كل شيء قائم بنفسه، والشيء آخر قائم به. مثلا فلان قيم، قيم يعني شنو؟ قيم يعني أنه هو قائم، بس آخرون أيضا قائمون به، يعني مثلا أطفال الأيتام، قيم الأيتام مثلا. فماذا تعني كلمة القيوم؟ قيوم كلمة تدل على أن شيئا ما قائم بذاته وغيره قائم به. فماذا تعني هذه الكلمة بالنسبة إلى المجتمع الإيماني؟ تعني أن هذا المجتمع الإيماني قائم بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا المجتمع صبغته رب العزة، هذا المجتمع أحكامه أحكام الرب، هذا المجتمع مجتمع علاقتهم ببعضهم ولاية الله، ولاية النبي، ولاية الأئمة، ولاية القيادات الإيمانية، وولاية المسلمين بعضهم لبعض، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذه مسألة عظيمة، أنه المجتمع الإيماني مجتمع مندمج مع نفسه. فآل عمران الذين يمثلون ولاية الله هم في الحقيقة صبغة التجمع الإيماني. ولذلك هذه السورة تحدثنا طويلا عن عيسى بن مريم سلام الله عليه، وكيف أن الله اختاره. اختاره متى؟ اختاره حينما أم مريم أحست بالحمل ونذرت حملها لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فتقبلها ربها قبولا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن مريم اختيرت، ومريم أم عيسى سلام الله عليهما، وعيسى هو النبي وآخر الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الصفة، صفة الانتخاب، وحسب تعبير القرآن الكريم الاصطفاء، هذه الصفة هي الصفة الأساسية. إذن إذا سئلت ما هي علاقة قصة آل عمران، قصة آل إبراهيم، قصة مريم، قصة أم مريم، قصة زكريا وابنه يحيى، ما هي علاقة هذا بحبل الله؟ لأن هؤلاء هم الذين يجب أن نعتصم بهم، واعتصموا بحبل الله جميعا. تتجلى الولاية في هؤلاء، والولاية هي حبل الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا أيضا بصيرة مهمة لا بد أن نطرحها، البصيرة هي القرآن الكريم. سورة آل عمران تتحدث طويلا عن القرآن وعن كيفية فهم القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو في الواقع تجلي التوحيد، التوحيد تجلى في القرآن. وفي حديث معروف: إن الله قد تجلى في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. تجلى الله في كتابه. فإذا حديث عن القرآن يأتي في هذا الإطار. فإذا قلنا بأن سورة آل عمران هي سورة الولاية، وهذه الولاية هي التي في الحقيقة تتجلى في التوحيد، تتجلى في هذه السلالة الطيبة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، تتجلى في هذا الحبل المتين واعتصموا بحبل الله جميعا، تتجلى في هذه الأمور. فالحديث ليس ببعيد عن الواقع. بلى، لابد أن نشير إلى أن القرآن الكريم ليس له وأية سورة في الآيات القرآنية ليس لها إطار واحد، وما هناك أمور كثيرة، لكن هذا اللي إحنا نستنبطه من مجمل الآيات القرآنية: الولاية الإلهية والدفاع عن هذه الولاية الإلهية وما أشبه. لماذا عيد الله الأكبر يوم الغدير؟ لأنه تجلي لولاية الله سبحانه وتعالى. بعض يقول إن عيد الغدير عيد فاشل، لأن الإمام علي سلام الله عليه بعدما ارتحل رسول الله عن هذه الدنيا واستشهد، يقولون أن الإمام علي لم يصبح خليفة. هؤلاء نظراتهم ضيقة. الإمام علي ولي الله، سواء جلس على مسند الحكم أو كان يزرع في مزرعته النخيل، ولي الله، والمؤمنون الصادقون الصالحون اتبعوه باعتباره وليا لأمر الله وليس باعتباره مبسوط اليد. فعلي هو الإمام ليس فقط لعصره، وإنما إمام لكل مؤمن ومؤمنة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استشهد أو ارتحل كان عنده مجموعة صغيرة في العالم، لكن الآن العالم أكثر من 2 مليار بشر، 2.5 مليار بشر يقولون أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالغدير من أنجح الأعياد ومن أعظم الأعياد، لأنه بهذا اليوم ثبتت ولاية الله المتمثلة في الإمام أمير المؤمنين وفي أهل بيته الأئمة المعصومين سلام الله عليه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.